يدي أنت الوفاء.
الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهير الإخباري، تقرأه على حضراتكم سارة العطار. والبداية من العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى. البنتاغون يعلن أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في بحر عمان. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية. إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الحكومة الإيرانية لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى في الوقت الحاضر، وخلال كلمة ألقاها في مجلس الشورى الإسلامي أثناء مناقشة منح الثقة للمرشح لوزارة التربية والتعليم مسعود فياضي، قال الرئيس الإيراني: بعد أكثر من 80 يوما من تشكيل الحكومة تمكننا من إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه البلاد. وفي جانب من حديثه أشار الرئيس الإيراني إلى التعامل مع الدول الأخرى، وقال إن الحكومة أكدت على التعامل مع العالم منذ تشكيلها، والآن نسعى أن نعيد إحياء علاقاتنا مع دول الجوار. أكد عضو مجلس الشورى الإسلامي مصطفى طاهر أن الجولة المقبلة من المفاوضات النووية ستعقد على أساس المصالح الوطنية ولن تكون استعراضية. وقال النائب في البرلمان الإيراني: إذا كانت الأطراف الأخرى جادة في المفاوضات المقبلة فإن إيران جادة أيضا، ونخطط لإجراء المفاوضات بطريقة مربحة للجانبين. وأضاف طاهر: يجب أن ندرك أنه كلما ظهرنا في هذه المفاوضات أكثر قوة وتنسيقا كلما حصلنا على المزيد من الامتيازات، ومنها رفع الحظر، مشددا على أن الفائدة الحقيقية لإيران من هذه المفاوضات هي إلغاء الحظر. تباحث مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كاني عبر الفيديو كونفرنس مع نظيريه الروسي سيرجي ريابكوف والصيني ما جاءوا سو بشأن المفاوضات القادمة ورفع الحظر عن إيران. ونوه باقري كاني في هذا الاتصال بالعلاقات الإيرانية مع روسيا والصين والمواقف المتناغمة التي تجمع الدول الثلاث حيال القضايا الدولية المختلفة لتعزيز نهج التعددية ومواجهة النزعات الأحادية في المجتمع الدولي. وقال باقري كاني إن نجاح المفاوضات القادمة يعتمد على إلغاء الحظر ضد إيران الذي يتعارض مع الاتفاق النووي. قام رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بزيارة لمشروع تششم نور للبحث العلمي في مدينة قزوين، والذي يعد مختبرا كبيرا في مختلف المجالات العلمية كالطب والفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والصيدلة والزراعة. وقال إسلامي خلال زيارته إن مشروع تششم نور من أكبر المشاريع العلمية والبحثية المعرفية في منطقة غرب آسيا. ولفت إسلامي إلى أن هذا المشروع سيزيد من عدد الباحثين والعلماء وسيسهم بشكل كبير في التطور العلمي للبلاد بمختلف القطاعات بما في ذلك قطاعي الطب والصناعة. استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة دعم الولايات المتحدة لأعمال الشغب والتدخل في شؤون كوبا الداخلية، مؤكدا تضامن طهران مع كوبا حكومة وشعبا. وقال خطيبزادة إن فشل الخطة الأمريكية لإثارة أعمال الشغب والاضطرابات في كوبا يعود إلى التعاطف بين الشعب والحكومة الكوبية، واصفا هذا الانسجام بأنه قيم. وندد خطيبزادة بالتدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة والحرة بما في ذلك كوبا، مطالبا بالإنهاء الفوري لإجراءات الحظر الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا. أعلن البنتاغون أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية للولايات المتحدة في بحر عمان ووصفه بالحادث الخطير. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إن المروحية الإيرانية حلقت 3 مرات حول حاملة الطائرات وكانت على بعد 25 مترا وارتفاع 10 أمتار من سطح الماء. وكان حرس الثورة الإسلامية نشر مقطع فيديو يوثق اقتراب مروحية عسكرية إيرانية من سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان كانت تقترب من المياه الإقليمية الإيرانية يوم الخميس الماضي. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة الاحتلال الصهيوني العليا رفضت الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس الذي يمر في وضع صحي حرج. وقالت الهيئة في بيان لها إن هذا الالتماس هو الرابع الذي يقدم بشأن الأسير الفسفوس من جانبها خلال فترة إضرابه عن الطعام وسط حالة من اللامبالاة والإجرام والاستهتار المتعمد بحياته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وحذرت الهيئة من خطورة الوضع الصحي الحرج للأسير الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 124 يوما. للمزيد بشأن قضية الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس نتابع التقرير التالي.
أكد الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس بعد مرور أكثر من 4 أشهر على إضرابه، أكد من على سريره في المستشفى مواصلته للإضراب حتى نيله حريته. فمطلبه واحد وهو إنهاء اعتقاله الإداري المستمر منذ سنوات وإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط، وإلا سيبقى مضربا عن الطعام حتى يستشهد، فهو معتقل دون أي تهمة. ومن يسمع كلمات كايد يشعر بالقوة والعزيمة التي يمتلكها ويتأكد بأنه لن يرضخ ولن يهزم.
أشكر شعبنا الفلسطيني العظيم كل أطيافه على جهودهم في نصرة قضيتنا والحر شريف في العالم كله. أشكرهم وأتمنى منهم ينصروا الأسرى ويكثفوا جهودهم. استمر إن شاء الله، استمر حتى الحرية إن شاء الله.
أطباء مستشفى بارزلاي في عسقلان والذي يقيم فيه كايد أكدوا أن وضعه الصحي صعب للغاية وأنه يقترب من الموت المفاجئ في أي لحظة، وذلك نظرا لظهور علامات تشير لوجود تجلط في الدم. ويعيش كايد حالة من فقدان الوعي المتقطع ووخزات في الصدر وانخفاضا في ضغط الدم ونسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة.
والله يما وضعه صعب، عنده يعني دقات القلب أقل من 30 وبيشكي من نخزات في صدره، وعنده الكلى ما بيعرف ينام من الوجع، ظهره فيه تقرحات كمان من نومه على ظهره، ما بيستطيع يتحرك يعني من مرة.
كيان الاحتلال الإسرائيلي يعتمد سياسة المماطلة بالنسبة لقضية الأسرى المضربين عن الطعام، وعددهم 5 وهم علاء الأعرج وهشام أبو هواش وعياد الهريمي ولؤي الأشقر بالإضافة إلى كايد. ومطالبهم واحدة وهي إنهاء الاعتقال الإداري الذي هو قرار حبس بأمر عسكري من قبل الاحتلال بزعم وجود تهديد أمني دون توجيه لائحة اتهام ويجدد كل 6 أشهر. إلا أن الاحتلال يتعامل مع قضيتهم بتجاهل كامل بالإضافة إلى غياب أي دور داعم لهم من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.
ونبقى في فلسطين حيث استشهد شاب فلسطيني بعد إصابته بالرصاص الحي خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد أصيب الشاب برصاصة اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى، كما اعتقلت قوات الاحتلال 2 من سكان طوباس خلال عملية اقتحام المدينة. إلى ذلك أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المعطيات التي جمعت من قبل جيش الاحتلال تكشف أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في عدد المتوجهين إلى المراكز الصحية النفسية، في إشارة في إشارة إلى المشاكل النفسية التي يعاني منها جنود الاحتلال. أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم عصا موسى الوصول إلى معلومات حكومية إسرائيلية تتضمن صورا ثلاثية الأبعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعترافها بقيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية. في المعلومات التي أوردها موقع والا العبري، فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت على حسابها في تطبيق تيليجرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية. ويشير التقرير إلى أن التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الإسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعات القراصنة في العادة. ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صورا وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت إنه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. لكن الأخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول إلى ملفات وخرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى 5 سنتيمترات بحجم 22 تيرابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول إلى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر أن المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها. وفي 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي اخترقت مجموعة عصا موسى مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الاحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم، إلى جانب بعض الصور بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان، من بينها صور شخصية لوزير الحرب بني غانتس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة. ويعتقد إيال عليمة محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الإسرائيلية كان أن اختراق حسابات جنود أو ضباط جيش الاحتلال يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية، ويقول إن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حركة النجباء في العراق تقول إن الاحتلال الأمريكي يقف خلف التصعيد الأخير لداعش في البلاد. دعوة للتظاهر بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد الانقلاب العسكري. قمة افتراضية مباشرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. أهلا بكم من جديد. اعتبر الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي أن الاحتلال الأمريكي يقف خلف التصعيد الأخير لداعش في البلاد، وهو دليل آخر على أن هذه العصابة ليست إلا أداة بيد الولايات المتحدة. ووصف الكعبي الأحداث الأخيرة بأنها تحذير للقوات الأمنية والحشد الشعبي والتي لا ينبغي التهاون في مواجهتها، مؤكدا ضرورة توجيه ضربات استباقية لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالا. تعاني المحافظات العراقية عامة والجنوبية خاصة شحا في المياه انعكس سلبا على الزراعة والبيئة، وذلك بسبب توسع تركيا في مشروعها الطموح الذي يهدف لإنشاء مجموعة من السدود والقنوات بذريعة إنعاش منطقة جنوب شرق الأناضول، وآخرها الإعلان الرسمي عن افتتاح سد أليسو بطاقة تخزين تتجاوز 10 مليارات متر مكعب. التفاصيل في هذا التقرير.
تتوسع تركيا في مشروعها الطموح الجاب الذي يهدف لإنشاء مجموعة من السدود والقنوات من أجل إنعاش منطقة جنوب شرق الأناضول، آخرها الإعلان الرسمي عن افتتاح سد أليسو بطاقة خزنية تتجاوز 10 مليار متر مكعب. العراق بصفته الدولة المصب لدجلة والفرات دفع فاتورة الطموح التركي، إذ تعاني المحافظات العراقية بخاصة الجنوبية منها شحا في المياه انعكس سلبا على الزراعة والبيئة، كما ارتفع المد الملحي في شط العرب جنوبا جاعلا المياه فيه عالية السمية. وزارة الموارد المائية تحذر من المشاريع المستقبلية التركية وترى أن خطرها أعم وأشمل، وفي مقدمتها سد الجزرة.
اليوم إنشاء السدود والتوسع بهذه المشاريع هو حق للجميع وحق لجميع الدول، ولكن لا يجب أن يكون هذا الحق على حساب حصص الدول الأخرى، ومنها دول المصب اللي هي دائما ما تكون أكثر تأثرا. لذلك إحنا نلاحظ أنه قبل أيام قليلة تم افتتاح سد أليسو في تركيا على سبيل المثال، وكان افتتاح بروتوكولي، لأن هو أساسا سد أليسو أنجز في عام 2019. المشكلة تقع في مجموعة السدود الخزنية، والخطورة تكمن في مشروع جديد لتركيا وهو إنشاء سد الجزرة.
فتحت تركيا باب التفاوض مع الجانب العراقي فيما يخص تقاسم الحصص المائية، ثمة معاهدة عقدت في العام 2014 لكنها لم تصدق من قبل الجانب التركي إلا بعد 7 سنوات. يطمح القائمون على ملف الإرواء في العراق أن تلتزم أنقرة بشروطها.
هذه المذكرة تأسس لفهم جديد لموضوع المياه، لأن دائما كان أكو نظرة أنه المياه اللي تتولد داخل تركيا هي ملك تركيا، وهذا المفهوم خاطئ، مفهوم يجب تغييره. ليش؟ لأن القوانين الدولية ما تنص على هكذا مفاهيم. الأنهر لا توجد لها حدود سياسية، توجد حدود لحوض النهر اللي تعيش عليه مجتمعات عديدة.
وكنتيجة حتمية للتغير المناخي الذي رافقه عدم حصول العراق على حصصه المائية كاملة، تضرر القطاع الزراعي. ففي الموسم الحالي أعلنت وزارة الزراعة أن الأراضي الداخلة ضمن الخطة الزراعية انخفضت لنصف ما كانت عليه في العام السابق.
أعلنت منظمة سند لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تحولت السجون إلى مقبرة للصحفيين والكتاب والإعلاميين والمعبرين عن الرأي ضمن حملتها لتكريس القمع وحظر الحريات في البلاد. وقالت المنظمة إن هذه الظاهرة تعكس مدى بشاعة القمع الذي يمارسه النظام السعودي ضد الحريات والحقوق، وهو ما جعل الرياض مدانة بسلسلة من الانتهاكات في إطار هذا الملف. وأكدت المنظمة أن السلطات السعودية تواصل نهجها التعسفي وانتهاك البنود والاتفاقيات الدولية. دعا تجمع المهنيين في السودان إلى المشاركة الشعبية الواسعة في مليونية يوم السبت المقبل تحت شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، مؤكدا المضي قدما في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، وفي مقدمتها حل مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
دعوة للتظاهر بالعاصمة السودانية الخرطوم ضد الانقلاب العسكري وسط استمرار الإدانات الحزبية والشعبية للأحداث الدامية التي شهدتها مسيرة 13 من نوفمبر. تجمع المهنيين دعا إلى المشاركة الشعبية الواسعة في مليونية يوم السبت المقبل تحت شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية، مؤكدا المضي قدما في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفي مقدمتها حل مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك. الدعوة لقيت تأييدا من قبل قوى المعارضة، حيث بشرت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم في إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر، في وقت أعلنت اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية الإضراب عن العمل والعصيان المدني لمدة 2 يوم، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم رفضا للقرارات الجائرة لقائد الجيش وانقلابه على الحكومة الانتقالية. وفي الوقت الذي مضى فيه البرهان لتشكيل مجلسه السياسي، أعلنت قوى الحرية والتغيير تشكيل جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب حتى استعادة السلطة المدنية وصولا إلى التحول الديمقراطي. الجبهة التي تتكون من 26 مكونا من الأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والمدنية حملت في بيان لها مجموعة الانقلاب مسؤولية ما حدث من تظاهرات السبت من عنف مفرط وقتل ومداهمات منازل المواطنين، واعتبرتها جرائم وانتهاكات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وأكد البيان تمسكه بنصوص الوثيقة الدستورية والعمل على استكمال السلام الشامل والعادل، كما طالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمزاولة مهامه وفقا للوثيقة الدستورية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم. ووسط هذا التصعيد تسعى وساطات إقليمية ودولية من بينها الأمم المتحدة والجامعة العربية ودولة جنوب السودان منذ أكثر من أسبوع إلى استئناف الحكومة الانتقالية عملها وعودة الأوضاع في البلاد إلى ما قبل إجراءات قائد الجيش. وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ماري كاثرين في تزور الخرطوم لدعم التوصل إلى حل للأزمة في البلاد.
قدم قائد قوات الجيش الليبي السابق اللواء خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد نحو شهرين على توقفه عن أداء مهامه. وكان حفتر قد علق سابقا مهامه العسكرية رسميا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إقرار قانون الانتخابات الذي ينص على إمكان ترشح شخص عسكري بشرط التوقف عن عمله قبل موعد الانتخابات. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ أول قمة افتراضية مباشرة بينهما، وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي جو بايدن من أن السعي لتحقيق استقلال تايوان هو لعب بالنار، مضيفا أن السلطات التايوانية حاولت عدة مرات الاعتماد على واشنطن لتحقيق الاستقلال، وأن البعض في الولايات المتحدة يحاول استخدام تايوان للسيطرة على الصين. وتعد هذه المحادثات هي الأهم بين المحادثات السابقة التي أجراها الزعيمان منذ تولي بايدن منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير كانون الثاني الماضي. للمزيد بشأن هذه القمة نتابع التقرير التالي.
قد لا تكون مصطلحات الدبلوماسية صادقة في أغلب الأحيان، فقد تخفي المجاملات بوادر أزمات ونزاعات، أمر لا تستثنى منه القمة الأمريكية الصينية التي بدأت بغزل دبلوماسي وتلطيف للأجواء المشحونة بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ، قمة لتخفيف التوتر الذي لامس الذروة. جو بايدن أكد على ضرورة وجود حواجز لمنع اندلاع نزاع بين البلدين، وأن التنافس بين الطرفين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع سواء أكان مقصودا أم لا، فيما دعا جين بينغ إلى تحسين التواصل بين بكين وواشنطن، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع بايدن الذي وصفه بالصديق القديم. حساسية الملفات التي نقشت في القمة أدخلت الزعيمين في محادثات خاصة امتدت لساعات عدة، رغم تجديد الطرفين على وجوب عدم عقد الآمال على نتائج فورية هامة لهذه القمة، ملفات ضاعت بين دخان الحرب التجارية وبيانات السياسة والأمن القومي. والملف الأكثر تعقيدا وهو تايوان، التي حذر بايدن بكين من أي محاولة وحادية لتغيير الوضع فيها، كما أعرب عن قلقه بشأن ما اعتبرها ممارسات في التيبت وهونغ كونغ، مبديا مخاوفه حيال حقوق الإنسان في الصين. جين بينغ من جانبه حذر أيضا واشنطن من أن بلاده ستضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان خطا أحمر، وأن التحريض على استقلال الجزيرة هو لعب بالنار، مشددا على عدم استغلال قضية الأمن القومي لأمريكا في قمع الشركات الصينية. نبرة التحذير التي ظهرت في محادثات الجانبين لم تغيب اللهجة التصالحية فيما بينهما، فبايدن أكد لجين بينغ التزام واشنطن بموقفها حيال الصين الواحدة، كما لوحت بكين برغبتها في إعادة العلاقات إلى الطريق الصحيح، معتبرة أن القمة كانت صريحة وبناءة وموضوعية ومثمرة، فيما يرى مسؤولون في البلدين أن إقامة وتيرة تواصل منتظم بين الرئيسين من خلال اجتماعات حضورية قد تسمح للطرفين معالجة أكبر التقلبات والمخاطر في علاقتهما بسهولة.
نهاية الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لديها إمكانية الوصول إلى مواردها المالية في البلدان الأخرى. البنتاغون يعلن أن مروحية تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في بحر عمان. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية. arabicradio.net للمزيد من الأخبار والتفاصيل. أشكركم على كرم المتابعة وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله آناء الليل والنهار، وأشرف الصلاة على النبي المختار وعلى آله الهداة الأبرار. السلام عليك أيتها السيدة العابدة والغريبة الصابرة، الداعية إلى الله سرا وجهرا. فاز متبعك ونجا مصدقك، وخاب وخسر مكذبك. السلام عليك يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لقد لفظت فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام أنفاسها الأخيرة في البلدة الطيبة قم، وثوت في تربة طابت بها وطهرت وتشرفت بها وزكت، حتى أصبحت روضة نيرة عابقة. وكان موسى بن خزرج الأشعري قد خصص لمرقدها بقعة في أرض الله، وبنى عليها سقيفة من البارية، حتى بنت زينب بنت الإمام الجواد عليه السلام على القبر قبة، وبذلك يكون قبرها اليوم قريبا من البيت الذي نزلت فيه، ذلك لما مالت عن مسيرها من سهوة إلى قم بعد مصائبها ومرضها، وكان آل سعد قد اتفقوا وخرجوا إليها يطلبون منها النزول في بلدتهم والتشرف بخدمتها. فخرج من بينهم موسى بن خزرج الأشعري وأخذ بزمام ناقتها يجره، فأنزلها في داره وعند عياله.
وكان لفاطمة المعصومة سلام الله عليها وهي على سيرة جدتها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها محراب تصلي فيه، لا زال موجودا إلى يومنا هذا في دار موسى بن خزرج، ويزور الناس محل هذا المحراب يستذكرون من خلاله الحياة العبادية لهذه السيدة الطاهرة ويتبركون بالصلاة فيه. أعزائنا المستمعين، كتب الشيخ عبد الله البحراني في كتابه عوالم العلوم في الجزء المختص بحياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام نقلا عن بعض المصادر أنه توفيت أم محمد بنت موسى بن الإمام محمد الجواد عليهما السلام، فدفنوها في جنب فاطمة المعصومة عليها السلام، ثم توفيت ميمونة أختها فدفنوها هناك أيضا، وبنوا عليها قبة متصلة بقبة السيدة فاطمة، وتحت هاتين القبتين ستة قبور.
في القبة الأولى قبر السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وقبر أم محمد بنت موسى، وقبر أم إسحاق جارية محمد بن موسى. وفي القبة الثانية قبر أم حبيب جارية أبي علي محمد بن أحمد بن موسى بن الإمام محمد الجواد عليه السلام، وهي أم كلثوم بنت محمد، وقبر أم القاسم بنت علي الكوكبي، وقبر ميمونة بنت موسى أخت محمد بن موسى.
أجل أيها الإخوة الأكارم، فقد جاورت السيدة فاطمة المعصومة الكثيرات من حفيدات فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وذراريها، وحين بلوغ أجلهن دفن داخل روضة السيدة المعصومة إلى جوارها سلام الله عليها، حتى ذكر بعض العلماء أن ثلاثا من بنات الإمام محمد الجواد عليه السلام مدفونات داخل الروضة، وهن أم حميدة وزينب وميمونة، وكذا بريها بنت موسى المبرقع ابن الإمام الجواد عليه السلام، إضافة إلى وصيفتين لهن.
وكتب المؤرخون المتتبعون أن بقم قبور كثير من أولاد الأئمة عليهم السلام. وفي كتاب تاريخ قم للشيخ حسن بن محمد بن حسن أحد علماء القرن الرابع الهجري ذكر مقابر كثير من السادات الرضوية وكثير من أولاد محمد بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومقابر كثير من السادات الحسينية، وبعض أبناء الأئمة وأحفادهم لهم أضرحة خاصة تزار ويتبرك بها، كذلك دفن عدد كبير من العلماء والمراجع حول القبر الشريف لمولاتنا فاطمة المعصومة، وقد أوصوا بذلك تبركا وتشرفا بالنزول في هذه البقعة الطاهرة النيرة.
أيها الإخوة الأحبة، لقد ضمت بلدة قم الطيبة التي طابت بالسيدة فاطمة المعصومة الشفيعة، ضمت أجساد الطيبين من السادة الميامين وكبار العلماء المخلصين الموالين، وكان منهم السلطان شريف ابن الإمام علي بن الحسين سلام الله عليهما، وعلي بن الإمام الصادق، وأخو الإمام موسى الكاظم سلام الله عليهما، وأحمد بن القاسم أحد أحفاد الإمام الصادق عليه السلام ويدعى شاه أحمد قاسم، والسيد علي من أحفاد أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين عليهما السلام ويدعى شاه سيد علي، والسيد موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه.
كما ضمت بلدة قم الطاهرة جملة وافرة من قبور العلماء الكبار، منهم علي بن الحسين بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق، وزكريا بن آدم أحد الأصحاب المخلصين للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وقد استأذنه يوما فقال له: إني أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: لا تفعل، فإن أهل قم يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن عليه السلام، أي الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. وقبر زكريا بن آدم في مقبرة قريبة جدا من روضة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام في موضع يقال له الشيخان الكبير، وهو مزار معروف يقع في بقعة وراء بقعة المحقق القمي صاحب كتاب القوانين.
وهكذا توافد الصلحاء والعباد والعلماء والعارفون على بلدة قم، وقد وجدوا فيها نفحات الإيمان وعبقات المعرفة، فعاشوا في أجوائها الزكية لينهلوا منها سعادة الدنيا والآخرة، محيطين بضريح السيدة فاطمة المعصومة مهبط الخيرات والبركات والأنوار. فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عش آل الرسول في الدهر تذكر، حوزة العلم في حماها تجلت بالأساطين والمراجع تزخر، قبرها صار موئلا وملاذا وبها كل معسر يتيسر.
وما تبقى من فقرات البرنامج هي الفقرة الأخيرة التي ننقل فيها لكم نماذج مما تناقله الثقات من كرامات أخت الرضا سلام الله عليها. وقد اخترنا لهذه الحلقة قضية مشهورة ترتبط بالفيلسوف الشهير محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بلقب صدر المتألهين، رئيس مدرسة الحكمة المتعالية في الفلسفة، والتي تعد من أهم مدارس الفلسفة الإسلامية. وقد نقل هذه الكرامة عدة من العلماء في كتبهم، منهم الشيخ الزاهد التقي آية الله عباس القمي في كتبه الفوائد الرضوية.
وملخصها هو أن صدر المتألهين كان كثير الاستشفاع بالسيدة المعصومة سلام الله عليها طوال مدة إقامته في قرية كهك القريبة من مدينة قم المقدسة. ومن مصاديق استشفاعه بها لجوءه إليها لحل مشكلات مسائل الفلسفة الإلهية،
فكان رضوان الله تعالى عليه كلما صعب عليه التوصل إلى حل قاطع لمسألة علمية فلسفية أو عقائدية أتى من القرية المذكورة إلى قم زائرا السيدة ابنة موسى الكاظم عليهما السلام. وبعد أن يؤدي آداب الزيارة يصلي ركعتين لله عز وجل متوسلا ومستشفعا إليه بهذه السيدة لحل المسألة العلمية المستعصية.
وما إن كان ينهي توسله حتى يقذف في قلبه إلهاما حل ما استعصى عليه من مسائل الفلسفة الإلهية ببركة هذه السيدة الفاطمية الجليلة، رزقنا الله وإياكم مودتها والتوسل إلى الله بها، إنه سميع مجيب.
مستمعينا الكرام، نترككم أحباءنا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة زينب الرضا، القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
توجهت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من المدينة إلى خراسان للالتحاق بأخيها الرضا عليه السلام، الذي حمله المأمون إلى طوس وحيدا، ومنع أهل بيته وإخوته من مرافقته، ثم سمح بقدومهم للالتحاق بالرضا عليه السلام. وقد تقسم ركب السيدة المعصومة إلى ركبين بسبب كثرة عددهم. توجه الأول عبر طريق شيراز، وكان يتزعمه السيد الجليل أحمد بن الكاظم سلام الله عليه، فيما كانت السيدة المعصومة في الركب الثاني الذي سار عن طريق ساوة. وقرب شيراز وصلت أوامر المأمون العباسي إلى واليه عليها بمنع الركب الهاشمي من الوصول إلى الرضا، فجهز جيشا جرارا لقتل هذا الركب المحمدي.
أيها الركب، أنا قائد الجيش، بأمر حاكم شيراز أحمل كتاب مولاي المأمون يأمر بمنعكم من الوصول إلى طوس.
ولم أيها القائد؟
من تكون أيها الشاب؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر، نروم زيارة أخينا أبي محمد الرضا، روحي فداه، وقد وافق المأمون على التحاقنا به.
لا يكون ذلك أبدا.
أمهلونا حتى الصباح لكي نصلي لربنا.
لكم ما طلبتموه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
يا أمير الركب، يا أحمد بن موسى، نراكم تستعدون للسير نحو خراسان.
لم نعطك وعدا، وإنما قلنا أمهلون إلى الصباح.
أشهد أن محمد،
إن معي 40,000 من الفوارس لقتالكم إذا لم تنزلوا على حكم الخليفة المأمون.
ماضون إلى خراسان، وامنع جنودك من قطع الطريق علينا.
أيها الجنود،
نعم يا مولاي، نعم.
اهجموا على القافلة. تحركوا.
إذن هي والله مكروه وخديعة. يا محمد، يا حسين، خذ 2,000 من الرجال وكونا على الميمنة والميسرة، وأنا 1,000 من الرجال في القلب. انشروا الرايات وامتشقوا السيوف.
أيها الجنود، اهجموا عليهم.
اضروهم جميعا.
يا منصور أمت،
يا منصور أمت،
يا منصور أمت.
أيها الرجال، أيها الفرسان، لا تهربوا، اصبروا، لا تتفرقوا،
لا تهربوا،
لا تهربوا، قاتلوهم،
قاتلوهم يا جنود الله ويا عشاق أبي محمد الرضا. الله أكبر، ها هم ينهزمون أمام ضرباتكم. يا منصور أمد، يا منصور أمد، يا منصور
لا ينفع مع بني هاشم وأصحاب الرضا إلا المكر والخديعة، وما أحوجني إليهما في هذه اللحظة. يا بني هاشم، يا أصحاب الرضا، إن كان ما تريدون الوصول إلى الرضا فقد مات. نعم لقد مات، لذا منعناكم من التوجه إلى خراسان.
يا أصحابنا، يا أصحابنا، لا تصدقوهم، إنها والله خديعة. أثبتوا ولا تتفرقوا عنا، ارجعوا إلى بواقيكم، إنها خدعة ومكر. أيها الناس، أيها الناس،
يا أخوي، يا محمد ويا حسين، لقد تفرق الناس عنا ولن نبقى إلا نحن الثلاثة. تقدموا للقتال يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر.
يا منصور أمت،
يا منصور أمت،
أحيطوا بهم من كل جانب، اضربوهم بالنبال والحجارة، اقتلوهم، اقتلوهم، قطعوه بالسيوف إربا إربا.
انتهت المعركة الدامية وغير المتكافئة، وقد أبدى فيها إخوة الإمام الرضا عليه السلام الشجاعة الفائقة، حيث استشهدوا رحمة الله عليهم. وبعد أن عرفنا ما حدث لركب السيد أحمد ومن معه من إخوة الإمام الرضا عليه السلام، تعالوا بنا نستطلع ما جرى على ركب السيدة المعصومة وإخوتها الآخرين وأبناء عمومتها من بني هاشم، وهو في طريقه إلى طوس قرب مدينة ساوة الإيرانية.
وذا ركب بنت موسى الكاظم. أيها الرجال، اهجموا على القافلة واقتلوا جميع من فيها، اقتلوهم ولا تبالوا، لدينا الأمر من مولاي المأمون بذلك.
هيا يا رجال، هيا اقتلوهم جميعا، اقتلوهم جميعا، اقتلوهم جميعا، هيا.
فرسان، اتركوا النساء والأطفال للبكاء والعويل. قتلنا رهط بني هاشم وانعزب الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحك يا مأمون، عساكرك قتلت جميع إخوتي وبني هاشم وأنصارهم.
ما العمل يا سيدتي؟ لقد استشهد
أخوتك الأربع يا مولاتي، هاشم وفضل وجعفر وقاسم، واثنان وعشرون من بني هاشم، وأكثر من 200 من الناس. يا سيدتي ما العمل؟
اللهم تقبل منا هذا القربان، وإليك المصير، وأنت خير ناصر ومعين.
والله والله يا سيدتي، شابهت مصيبتك بفقد إخوتك وبني هاشم مصيبة عمتك عقيلة بني هاشم.
الحمد لله في السراء والضراء، اللهم الهمنا الصبر الجميل يا رب العالمين.
أراك والضعف باد عليك يا سيدتي.
قولي، كم بيننا وبينكم؟
قالوا 10 فراسخ يا سيدتي.
أخبر الرجال أن يحملوني إلى قم، فقد سمعت من أخي الرضا عن آبائه الصادقين عليهم السلام. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم.
وكيف بأجساد الشهداء يا مولاتي؟
يدفنها الرجال هذه الليلة، وغدا نتوجه إلى قم إن شاء الله، لأن تربتها مقدسة وأهلها منا ونحن منهم، لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته.
كما تأمرين يا ابنة رسول الله.
السلام عليك يا ابنة رسول الله، السلام عليك يا كريمة آل بيت النبوة. والله لي الشرف أخذ زمام ناقتك ولا أفخر بذلك، وداري هي دارك، اسمحي لي بذلك يا فاطمة.
وعليك السلام أيها الرجل الصالح، وعلى أهل قم. من تكون يا أخ الإسلام؟
محب من محبيكم، يريد بولايتكم النجاة يا سيدتي. خادمكم موسى بن خزرج الأشعري.
مرحبا بكم يا أهلنا وشيعتنا ومحبينا، لا أراكم الله مكروها أبدا.
اسمحي لي يا سيدتي أن أقود ناقتك يا وديعة آل محمد. سيحضر عندك كبار أطباء قم وعطاريها.
يا أهل قم، يا أهل قم، قدموا هودج كريمة آل محمد صلى الله عليه وآله على مواكب أشرافكم، فقد نالكم المجد بقدومها إليكم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا بني.
وعليكم السلام يا سيد الأشعريين وعلى أشرافكم.
نرغب بعيادة سيدتنا المعصومة فاطمة.
انتظروا قليلا يا سيدي وسأعود بالحال. مولاتي، موسى بن خزرج وأعيان قوم يريدون عيادتك.
دعيهم يدخلوا.
تفضلوا.
السلام على كريمة آل البيت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا بنت رسول الله؟
لله الحمد، شاكرة صنيعكم وحفاوتكم يا موسى.
أقل واجب قدمناه، حيث منذ نزولكم قم والرحمة والبركة تهبط على أهلها.
آهن من غدر المأمون بأخي الرضا وبركب إخوتي أحمد ومحمد وحسين، ولعله فعلها بهم كما فعل بقتل رهط بني هاشم الذين كانوا معنا.
لا سمح الله بذلك يا سيدتي، سأرسل من يقتص خبرهم ويعود.
لعله لا يراني بينكم إذا عاد.
لا سمح الله بذلك يا مولاتي، لم يكن وجودك المبارك بيننا إلا 17 يوما.
ذكر بعض المؤرخين أن سبب وفاة السيدة فاطمة بنت موسى عليه السلام هو أن المأمون العباسي قد أرسل من يدس السم إليها خشية منه على سلطانه من التزلزل بعد أن يقدم على جريمته النكراء بقتل الإمام الرضا عليه السلام، فقتلها قبله حتى لا تقوم بدور عمتها السيدة العقيلة زينب عليها السلام، والتي كان بقاؤها بعد الحسين عليه السلام قد قوض عرش الطاغية يزيد بن معاوية ثم زوال ملك بني أمية بعد حسين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، بشرى زعيميان، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
أنت البحر تعلو بالنادى، أنت الزهر تزهو بالهدى، يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان.
انت الفخر شفاك نشر رايات ظفر، رايات ظفر وجهات قمر نور انتشر، يهدي البشر ركن الثور بيك اعتمر، يا المنتظر صبرك بحر قلبك صبر، طول الدهر نشبح نظر ما من خبر يمحي الكفر. الكدر يمحي الكدر جاري الخطر زادي وكثر يا ابني الغرر يا ابني الغرر يا مولانا.